إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعد غد يكون التاريخ 20 من رمضان، أي أنه لم يبق من هذا الشهر إلا الثلث الأخير 10 أيام، والعشرة الأيام الأخيرة من رمضان هي أفضل أيام رمضان، وليلة القدر من هذه العشرة هي أفضلها وأفضل من بقية الأيام في شهر رمضان. وها نحن رويدا رويدا نودع هذا الشهر الكريم، فهل نحن فعلا أحسننا الاستقبال حتى نحسن الوداع؟ أرجو ذلك وأسأل الله رب العالمين ذلك. أيها الإخوة الكرام، إبليس في هذا الشهر الكريم مسلسل، كما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، يعني سلسلة الشياطين. ولكن هذه القيود لا تلبث أن تزول بزوال هذا الشهر الكريم، لذلك تجد كثيرا من المصلين الذين كانوا يعمرون المساجد لا نراهم بعد ذلك في المساجد، تجد كثيرا منا من الذين كانوا يحرصون على قراءة القرآن في كل يوم من أيام رمضان كتاب الله سبحانه وتعالى يهجر، تجد كثيرا منا من الذين حرصوا على صلاة التراويح وقيام الليل بعضنا يترك، وهكذا تبدأ العبادات تنسلخ من العباد، وكأن العبادة فقط في هذا الشهر الكريم. لذلك لما علمنا بالاستقراء وبالمشاهدة وبالسنين التي تمر على الناس أنهم يعبدون الله في هذا الشهر، وإن كانت العبادة فعلا في هذا الشهر محببة أكثر، وأن لله سبحانه وتعالى أيام طاعات، وأن لله سبحانه وتعالى خواص في الأيام والأماكن والناس، ولكن نريد أن نتكلم عن هذا الشيطان، نريد أن نبين كيف نتخلص من هذا الإبليس ومن هذا القرين الذي يوسوس للإنسان. يجب أن نحذر وأن نجعل الوقاية، فالوقاية خير من العلاج، وقاية من هذا الشيطان الذي سوف تفل قيوده، والذي سوف يتهيأ للوسوسة، يتهيأ للفرقة بين المسلمين، يتهيأ لإلقاء الريبة والشك في قلوب المؤمنين، يتهيأ لإبعاد عباد الله عن عبادة الله. يجب أن نعرف ما هي الوقاية، وما هي الخطوط، وما هي التحصينات التي يجب أن يتخذها المسلم أزاء هذا الشيطان وفي مواجهة هذا الرجيم، وتحت عنوان أسلحة المؤمن في حربه مع الشيطان، من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة الجزء الثالث للدكتور الشيخ عمر الأشقر، نقرأ بعض الأسلحة ونطلع على بعض الأسلحة التي يتحصن فيها المسلم من هذا الشيطان الرجيم ومن هذا المارد اللعين. السلاح الأول الذي يعتصم به الإنسان في رد كيد الشيطان هو الالتزام بالكتاب والسنة، الالتزام بالكتاب والسنة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، سورة الأنعام. وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وبينها لنا عندما قال، وهو كان جالس مع الصحابة الكرام فخط خطا في الأرض بيده صورة تمثيلية وتصويرية للإنسان حتى يتمثل الصراط المستقيم من سائر السبل التي تفرقت بالناس وشتتتهم وضيعتهم. خط عليه الصلاة والسلام خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. وخط عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه، ورواه الإمام النسائي كذلك. وضع خط رسول عليه الصلاة والسلام، ثم وضع خطوط على يمين هذا الخط وخطوط على شمال هذا الخط، وقال: هذا خط الله، خط العقيدة، خط أهل السنة والجماعة، خط التوحيد، خط الكتاب والسنة، وهذه خطوط. على كل خط يقف إبليس ويدعو إلى هذا الخط، خط يدعو إلى الشيوعية، خط يدعو إلى الشرك، خط يدعو إلى الإلحاد، خط يدعو إلى الإباحية، خط يدعو إلى الانسلاخ من كل مبادئ القيم والخلق. وعلى كل خط من هذه الخطوط إبليس يقف يحمل راية ويدعو إلى خطه ويدعو إلى ضلاله حتى يزيغ الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: ينهانا عن طرق الشيطان وسبله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان هي تلك السبل التي تبعد الإنسان عن هذا الصراط المستقيم. والدليل على أن الالتزام بالكتاب والسنة يا أخوة تبعد الشيطان وتجعله يضجر وتجعله يسخط وتجعله يكفر، وهو من الأول كافر لكن يسخط. الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. احنا نعرف أن في القرآن آيات تسمى آيات السجدة، وعددها في القرآن 14 آية. الشيخ سيد سابق في فقه السنة المجلد الأول باب الصلاة يسطرها كلها ويحط هذه السجدات في القرآن الكريم. هذه السجدات إذا مر عليها الإنسان يسن له أن يسجد، وتسمى سجود التلاوة تجاه القبلة، ويشترط عليها لها الوضوء عند الأئمة، وخالف بذلك شيخ الإسلام، لكن الراجح أنه يشترط لها الوضوء لأنها كسائر السجود. يسجد لهذا السجود متجها القبلة يعظم الله سبحانه وتعالى. إذا سجد الإنسان لله عز وجل ماذا يحدث؟ اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، يعني يا ويلي عن نفسه، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ليش؟ لأنك انت التزمت بالكتاب والسنة، التزمت بما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من سنة، فكان الشيطان خائبا اعتزل، أي ابتعد عنك وابتعد عن الطريق، وبدأ ماذا؟ يشكو وبدأ يلوم نفسه وبدأ يتحسر. إذن السلاح يا أخو من أسلحة المؤمن الالتزام بالكتاب والسنة. وانت لما نشوف في حالات الناس في الحقيقة ابتعاد كبير في بعض جوانب عن الكتاب والسنة، إذا بعضهم ما كان مبتعد عن الكتاب والسنة يضيف بدعة غريبة. يعني أنا من يومين مصلي يوم واحد، وبعدين لما قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وإذا باليم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واغفر لوالدي ولعامة المسلمين. ليش يقول كذي؟ حتى المسلمين يقولون آمين، يأمنون على إيش؟ دعاء. طيب هذا ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا ثبت عن الصحابة، ولا ثبت عن أي أثر، يعني ما ورد. فهذه من الأمور المخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا ينبغي أن يفعلها الإنسان المسلم. وإذا رأى الإنسان بجواره يفعل ذلك ينبهه ويلحظ هذا الأمر ويخبره. أمور كثيرة، وأنا أركز على الصلاة يا إخوة في هذه المسألة. السجود قبل الإمام، هذا أمر منتشر بين الناس. اللي ما يقول الله أكبر ما مدى يسجد إلا الواحد منا وصلت جبهته الأرض قبل أن تصل جبهة الإمام، وإذا ارتفع الإمام الله أكبر اعتلت جبهة المسلم الأرض والمقتدي قبل أن ترتفع جبهة الإمام، وهذا صعب. ما جعل الإمام إلا ليؤتم به كما أخبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه مخالفة ثانية في الصلاة نبه عليها الرسول، حتى أن في الحديث موجود في رياض الصالحين كأن رأسه رأس حمار من الغضب الرسول يقول هذا الشيء. مخالفة ثالثة وابتعاد عن السنة أن الإنسان وهو يصلي يسرح نظره، يطالع يمين ويطالع شمال ويطالع اللي داخل، وإن شاف واحد قاعد يطالعه ويطالع السقف ويطالع الليتات شلون صايرة والنقشة شلون يقراها، هذا كذلك مخالفة للسنة يا أخوة. البصر يكون في موضع السجود، البصر يكون في موضع السجود. بعض المسلمين كذلك في الصلاة إذا أراد أن يسجد تجده يهوي هويا شديدا، طق راسه بالأرض تسمع صوت، وركبه لما تنزل على الأرض طخ صوت. لا، النزول يكون بهدوء والنزول يكون بتسلسل وسهولة، ما في داعي للخبط. بعضهم يسجد لكن شنو الريال غترته يمكن ما ضربها أوتي شوية زين، فما يحب جبهته توصل للأرض، فيكون أنت فقط على الأرض واقرأ صحيح مسلم عندما تكلم الإمام النووي عن هذه المخالفة الشرعية في شرح مسلم، كيف أن قبول الصلاة ينبني عليها وقبول الصلاة لا ينبني عليها. في عند كثير من العلماء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. البعض حنا طبعا يا أخواني نبين الأخطاء من باب التناصح بالله عز وجل ومن باب التواصل في دين الله سبحانه وتعالى، وحتى تكون صلاتنا على الكتاب والسنة. البعض من يصلي يعني مثلا سجد ثم جلس، إذا بغى يسجد مرة ثانية ويجلس أو السجود الجلسة بعد السجود يسحب إيده، يسحب إيده ويجرجرها على الأرض، لا ترفعها رفع، ما تسحب إيدك يعني سبحان رب يرفع إيده ولما يقعد يسجد. والخطأ كذلك أن تكون اليد تتقدم على الرأس في السجود، يعني إيدك قدام رأسك، لا هي تكون بمحاذاة المنكب، اليد تكون بمحاذاة المنكب. وأمور كثيرة من أمور الصلاة يجب أن نركز عليها. بعض المسلمين يسجد لكن ريله وأصابع وراء مرتفعة عن الأرض، وهذا ما يصح. عند الأئمة الأربعة تبطل الصلاة على هذا الشيء إذا كان الرجل عالم، لأن يجب أصابع الرجل تكون تمس الأرض، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام. بعض المسلمين يصلي والفتشة بينه وبين أخوه شبر، مع أن الرسول أمر بالتراص وأمر وأمر يعني بتسوية الصفوف وأمر بأن نتراص كما تتراص الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. طيب، كذلك بعض المصلين لما نجي يدخل المسجد الناس قاعدة مثلا تصلي والناس قاعدة تقرأ قرآن، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بصوت مسموع يشوش على قارئ القرآن ويشوش على الذي يصلي السنة. كذلك بعض الأخوة تجد يصلي مثلا يما واحد في الصلاة صلاة السنة وصوته مثلا بالقرآن مرتفع، جميل قراءة القرآن لكن ترتفع بقدر سماع نفسك حتى الأخ الذي يصلي لا يتشوش في القراءة. هناك أمر يجب كذلك أن ننتبه له، وهو الحركة الكثيرة في الصلاة. الحركة الكثيرة، يطالع الساعة، يحرك الغترة، يطلع الدفتر، يطالع مواعد منه، يعني أمور غريبة، وبعضهم يكوك الساعة وغطر. يا جماعة الطمأنينة، الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وسقوط الركن تسقط الصلاة، أليس الصلاة لها شروط وأركان؟ من كذلك الأمور في الوضوء، تجد يتوضى ما يكمل إيده، تلقاه بياض وبرجله بياض وبحنته شوي بياض، لا الوضوء يجب يكون تمام، تسبغ الوضوء حتى تقبل على الله سبحانه وتعالى، وأنت تام الوضوء حتى تقبل صلاتك عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا أخوة، الواحد يلاحظ أمور على المسلمين ينبه عليها، والمسلمين يعني ينبه. بعض الأخوة يخطأ كذلك من باب تراس الصفوف، يفوشح بريلة وايد، ها يفوشح كبير بريلة من باب شنو، حتى يحوش أخوه الثاني، صح، والتراس مطلوب، لكن أنت تقف في الصلاة على حسب، تفتح رجلك على حسب جسدك، أخوك يمك عاد مو راضي يقرب، ما تروح تفتح رجلك كثير لأنه تخل بالمنكب، شوف تخل بالكتف، فحنا مطلوب على المسلم أن يفتح مساحة رجله على قد مساحة جسمه. فمطلوب السنن يا أخوة أن تطبق في الصلوات، وخصوصا هذه أول عبادة راح يسأل عنها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. الالتزام بالسنة من أسلحة المؤمن في ابتعاد الشيطان الرجيم. السلاح الثاني الالتجاء إلى الله والاحتماء به سبحانه وتعالى. ألست تريد أن تنجو من الشيطان؟ استعن بالواحد الأحد، استعن بالفرد الصمد، استعن بالقاهر الجبار الذي يقهر كل وسواس وكل خناس. يقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ. فاستعذ بمن؟ فاستعذ بالله. إذا شفت النزغ والوسوسة فالاستعادة تكون بالله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ دائما كلام الله عز وجل ويحرض المسلمين ويشجعهم على الاستعانة والابتعاد عن همزات الشياطين، وفي ذلك يقول تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، سورة المؤمنون. وهمزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم، فالله يأمرنا بالاستعادة به من العدو الشيطان لا محالة، إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا إلى آخره. ابن كثير يفسر فيقول: الاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إيش معناه وحنا نقولها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم لا يضرني في ديني ودنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحدثني عن فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعته شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شياطين الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. شيطان الإنس يعني مثلا زيد من الناس ولا عبيد من الناس، إذا كانت تحس منه شر يمكن تعطيه هدية تكف شره منك، تعطيه جاملة حتى تفتك منه، لكن شيطان الجن لا يمشي بالمجاملة ولا بالرشوة، وإنما لا يستطيع الإنسان أن يتفلت منه إلا إذا استعاذ بالله رب العالمين. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستعاذة من الشيطان الرجيم فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. روى ذلك أصحاب السنن الأربعة، وقد فسر همز الشيطان بالموتة، وهي الموتة الخنق، ما تحس بعض المرات نايم تحس اللي نسميه شنو حنا؟ نسميه الجاثوم، ها؟ اللي يخنق الإنسان، تحس إنه نايم، أنت نايم وحلمان إنه واحد طاب على بلائمك وبيده خنجر وبيحطها بحلجك، وأنت تبي تقوم تصيح وتحس إن الناس يمك تناديهم ولا حد سامعك، ما تلاحظ هذه الميات وشوي، ها؟ إيه نعم، تحس إنه فعلًا يعني، فتقوم مخترع من النوم ومعرق، وين الخنجر؟ وين اللي قاعد على صدري؟ ماكو أحد، فهذه الموتة هي الخنق. والنفخ بالكبر، والنفخ بالشعر السيء. تعال شوف عند الاستعاذة اللي علمها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. الاستعاذة عند دخول الخلاء، تكرمون دخول الحمام، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا استعاذة. كان إذا دخل الخلاء يستعيذ من الشيطان ذكورهم وإناثهم، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الحشوش، والحشوش جمع حش، والحش هو الحمام، إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعندنا إحنا يا أخوان بعدين الاستعاذة عند الغضب، لكن بعد قبل أروح حق الاستعاذة عند الغضب، دخول الخلاء طبعا معروف، تدخل برجلك اليسار وتخرج برجلك اليمين، وإذا كنت في الحمام وسلم عليك رجل لا ترد عليه السلام، لأن السلام هو الله سبحانه وتعالى، والجنة دار السلام، وتحية المسلمين عند دخول الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالسلام كلمة طيبة وهي من أسماء الله عز وجل، فيا ينبغي أن تذكر في الحمام أو المرحاض أجلكم الله جميعا. لذلك دعاء الحمام يقال قبل دخول الحمام، قبل أن تدخل الحمام تقول الدعاء. إذا خرج الإنسان من الحمام إيش يقول؟ يقول دعاء وهو غفرانك. والإمام ابن القيم له تعليقات أظن في غاثة اللهفان ما أدري وين قرأتها. المهم ابن القيم يقول أن غفرانك هذه لها معنى، أي أن يا رب كما أنك طهرتني من النجاسة المادية من النجاسة الحسية، طهرني من نجاسات الذنوب ومن نجاسات المعاصي، فغفرانك يا رب العالمين. ويقول كذلك غفرانك أي أن يا رب مرت علي فترة وهي وأنا أقضي حاجتي لم أستطع أن أذكرك فيها، فاغفر لي على هذا الوقت وغفرانك على هذه اللحظات وتلك الساعات التي مرت ولساني ليس منشغل بذكرك يا رب العالمين. شوف ابن القيم شلون يستل المعلومات الجميلة من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الاستعادة عند الغضب معروف والأحاديث فيه معروفة، كذلك الاستعادة عند الجماع. حثنا على الاستعاذة حين يأتي الرجل أهله بأن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه لو قضى بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. لكن هذا الحديث بعض الأخوة فهم غلط، لأن حنا الأخوة الأحاديث يجب أن نرجع فيها إلى كتب تفسير الحديث وإلى كتب العلماء الذين يشرحون الحديث. يجي واحد يقرأ الحديث شو يقول؟ حين يأتي الرجل أهله بأن يقول، يأتي أهله كناية عن الجماع. الرسول ما قال الإنسان عندما يجامع أهله، قال يأتي أهله أي يجامع زوجته. فواحد من الناس فهم يأتي أهله أي جاي من برا حق أهله داخل البيت يعني، فكان كلما دخل البيت قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يظن أن هذا دعاء دخول المنزل وهو دعاء الجماع، فيقتضي التنبيه ويقتضي البيان. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره من ذلك المنزل شيء حتى يرتحل منه، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. إذا نزلت مسكن جديد ولا كنت في صحراء وخيمت في مكان ولا في سفر وضربت خيامك ولا أماكنك ولا نزلت سيارتك بالتام مكان، تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق حتى يبعد عنك الشيطان ويبعد عنك الوساوس ويبعد عنك كل شيء. كذلك التعوذ من الشيطان الرجيم عند سماع أجلكم الله نهيق الحمار. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. هذا حديث صحيح. لماذا يا إخوة؟ لماذا الحمار؟ لأن الحمار يرى الشيطان فينهق، وليس معنى ذلك أن كل نهيقه من رؤية الشيطان، لكن هو إذا رأى شيطان ينهق، لأن مناظر الشيطان قبيحة ومناظر الشيطان سيئة بخلاف الديكة. الديك إذا صاح الواحد يذكر الله. لماذا؟ لأنه رأى ملائكة، والملائكة شكلها جميل، لذلك صوت الديج أو الديكة جميل فيناسب المقام الحال. إذا نهق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، رواه الطبراني في معجمه الكبير بإسناد صحيح. التعوذ حين قراءة القرآن، التعوذ حين قراءة القرآن الكريم، وهذه من آداب القرآن الكريم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان يبين السبب أو الحكمة من التعوذ من شنو؟ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، فيقول إن القرآن شفاء لما في الصدور، يذهب لما يلقيه الشيطان فيها من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدة، فهو دواء لما أمره الشيطان فيها، فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الداء محلا خاليا فيتمكن منه ويؤثر فيه. ثم يقول ابن القيم كما قيل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هو سبب الأمراض منه الشيطان. فإذا أنت لما تطرد سبب الأمراض يتمكن الصدر من استقبال الشفاء من كتاب الله عز وجل، فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلى من مزاحم من مزاحم ومضاد له فينجح به. الشيء الثاني أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب، كما أن الماء مادة النبات والشيطان نار يحرق النبات أولا فأول، فكلما أحس بنبات الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه، فأمر أن يستعاذ بالله عز وجل منه لئلا يفسد عليه ما يحصل له القرآن. والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الاستعاذة في الوجه الأول لأجل حصول فائدة القرآن، وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها. الشيء الثالث أن الملائكة تدنو من قارئ القرآن وتستمع لقراءته. صور يا أخي المسلم كرامة الإنسان لما يقرأ القرآن، كما في حديث أسيد بن حضير لما كان يقرأ ورأى مثل الظلة فيها المصابيح، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة والشيطان ضد الملك وعدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالى مباعدة عدوه عنه حتى يحضر خاصة ملائكته، فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشيطان. الملك والشيطان أعداء، فأنت حتى تجعل الخير يأتي وهو الملائكة ما يأتي عدو جالس يمك، فأنت أطرد الشيطان حتى يأتي هذا الكريم وهو الملك. ومنها أن الشيطان إلى آخر المنافع الكثيرة، آخر منفعة السابعة يقول: ومنها أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير أو يدخل فيه، فهو يشتد عليه ليقطعه عنه. ما شوف الواحد منا بس يفتح المصحف يقرأ آيتين ويصك المصحف ويمشي، يضيق خلقه. لو جريدة قبل الفجر يقعد يقرأها، لو مجلة قبل الفجر يقعد يقرأها. والله يا أخي أنا كنت أقرأ الجرائد قبل صلاة الفجر، يعني حريص على أخبار الجرائد. وبعدين الواحد فكر يا جماعة، قال عيب، يعني عيب الواحد يبدأ يومه بجرائد، يبدأ يومه بصور، ويبدأ يومه بأخبار نصها كذب ونصها صح، الدين اختلط بالفساد. فالواحد بيودك والله أن يعني واحد يمر على الجريدة يحس أنه وده يقراها، شنو الخبر؟ اقصف الناقلات في البحر لما اقصفوها، في هجوم على العراق ما في هجوم على العراق، الصفحة الدينية شنو كتب فيها، الثاني ذاك اللي هاجم الجماعات الإسلامية وشوهها في الجرائد في الزاوية وأسفل السافلين كتب شيء ولا ما كتب شيء، تتوق النفس أن تقرأ. لكن يقول الإنسان لا عيب، يبدأ الإنسان يصلي ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر، يبدأ يومه بصلاة وقرآن، ثم بعد ذلك ينظر ما فيه خير فيقرأه من سائر أمور الدنيا. كذلك يا أخواني تعويذ الأبناء والأهل، إحنا ما زلنا في أي سلاح؟ سلاح ثاني. السلاح الأول قلنا شنو؟ الالتزام بالكتاب والسنة. والسلاح الثاني الاستعاذة والالتجاء بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. تعويذ الأبناء والأهل، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: هكذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق، رواه البخاري ومسلم. قال أبو بكر ابن الأنباري: الهامة واحد الهوام، ويقال هي كل نسمة تهم بسوء، واللامة الملمة، وإنما قال لامة ليوافق لفظه هامة فيكون أخف على اللسان. هذا كلام منقول من تلبيس إبليس صفحة 47 تحت عنوان خير ما يتعوذ به المتعوذون. شنو أفضل شيء الإنسان يتعوذ فيه من الشيطان الرجيم؟ أفضل شيء كما أخبر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: وخير ما يتعوذ به المتعوذ صورتها الفلق والناس، وذلك للحديث الذي رواه لنا الصحابي الجليل عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه النسائي، رواه الإمام النسائي. وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس، بودي يا أخوة تقرؤون تفسيرها من مختصر بن كثير، حقيقة فيها معاني حلوة وفيها آثار كبيرة تستفيدون منها، لأن هنا ما في إلا حديث واحد يعني يؤدي الغرض المطلوب. انتهينا من الاستعاذة يا أخوة. شوف لا تخاف، ما دام أنت مع الله سبحانه وتعالى خلاص الله يقيك ويعصمك ويدفع عنك الشرور والبلايا. يعني اقرأ قل أعوذ برب الفلق الصبح وقراها بالليل، أنت في حصن متين وفي ركن ركين. يا أخوة تقرؤون تفسيرها من مختصر بن كثير، حقيقة فيها معاني حلوة وفيها آثار كبيرة تستفيدون منها، لأن هنا ما في إلا حديث واحد يعني يؤدي الغرض المطلوب. انتهينا من الاستعاذة يا أخوة. شوف لا تخاف، ما دام أنت مع الله سبحانه وتعالى خلاص الله يقيك ويعصمك ويدفع عنك الشرور والبلايا. يعني اقرأ قل أعوذ برب الفلق الصبح وقراها بالليل، أنت في حصن متين وفي ركن ركين. الناس تتساهل مرات، يعني الواحد منا والله يمر على اليوم اليومين ما يقرأ هذه السورتين، يمر على الأسبوع ما يقرأ هذه السورتين في الحقيقة. فيجب عليك أن يكون عندك أصل ثابت تعتمد عليه، وتعتمد فيه حتى تستعيذ من الشيطان الرجيم. الشيطان موجود في كل مكان، فالاستعاذة بالله عز وجل سواء بقراءة القرآن الكريم وسواء بالاستعاذة يقيك من الشيطان الرجيم. يعني كنت جالس عند الشيخ أحمد القطان الله يذكره بالخير ويثبتنا جميعا على هداه ودينه، وبعدين أمودي له يعني ماي حتى يقرأه لامرأة فيها مس وفيها شيء من مس الشيطان، والقراءة على الماء ليس فيها شيء باتفاق، والرقية معروفة منها، يعني لما تقرأ كتاب تيسير العزيز الحبيب شرح كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب، طبعا في رقى فيها بدع وخرافات، وإن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله سوف تكون لنا خطب في التوحيد أكثر من تقريبا يعني 4 خطب 5 خطب نبين حق الناس حقيقة دينهم. الذين يقولون لا إله إلا الله كثير منهم من الذين لا يعرفون المساجد إلا في يوم الجمعة، نبين لهم حقيقة التوحيد وحقيقة هذا الدين الذي غفلوا عنه وجانبوا الصواب فيه. الرقى يعني خلاص يعني نكتفي بهذا القدر يا إخواني، بس نفسر هذا الشيء الأسبوع الجاي نكمل. الرقية حرام أن الإنسان يرقي إنسان بشيء غير مشروع. الرقية يجب أن تكون بما شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ والله مثلا أروح أزور أبو سعود، أبو سعود راسه عورة، في ألم في راسه، المشروع أنني أدعو له، والمشروع أنني أقول طهور إن شاء الله لا بأس عليك، أنني أقول رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، وأنا سقما أضع يدي على راسه وأنا أقول الدعاء. شوف أقول الدعاء هذا اللي قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أعيدك بالله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإلى آخر الأدعية المشروعة، رب الناس أذهب البأس، هذا موجود ومطلوب. بقي أن أقرأ له بالماء وأعطيه يشرب، ما في بأس وحلال وما فيها شيء. لكن أروح حق واحد يربط لي التمايم هذه، لا. بعض العلماء أجازوها من علماء بشرط، التميمة أجازوها بشرط أن الكلام اللي مكتوب فيها داخل يكون كلام مفهوم من كتاب الله أو سنة الرسول أو دعاء استعاذات يعني بأدعية في الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا فقط اللي أباحوه. لكن أغلب العلماء قالوا ليش تربط هذا الشيء والرسول عليه الصلاة والسلام الموجود في كتاب التوحيد ما سواه ولا فعله؟ هم استشهدوا بعبد الله بن عمر لما كان يعلق على فتياته. حرام أن الواحد يلبس تميمة وفيها كلام وشخابيط مو معلوم شنو فيها، وبعضهم مثل ما يخبر الشيخ عبد الحميد أن يقول هذه الخرافات، يروح واحد مثلا يقول أنا، تروح واحدة أو واحد يقول مثلا، واحدة تروح تقول لها حق هذه العرافة اللي تحط بخور وتكذب على الناس، أنا والله مثلا زوجي أبي ما يتزوج علي، شلون؟ يقول لها طيب هذه خرجة وقرطاس، تكتب لها كلمات وتصفح انزين وتعطيها اياه، تقول لها هاي تحطينها عندك، ما دامت هذه عندك الزوج ما راح يتزوج، الزوج كان خاطبها وحده، فبقدر الله سبحانه وتعالى ان الزوج ما خطبها وفل الخطوبه وترك، وقايل لها اذا صار ما تبي لي خروفين اقرنين املحين. والله هذه جت ثاني يوم وجابت الخرفان، ها طبعا حطتهم عندها، فلما طلعت المراه جو خدامتها قالت حق العرافة الدجال هذه، قالت انت ايش كتبتي لها حتى تخلين الزوج ما يتزوج؟ قالت كتبت لها تزوج ما تزوج ان شاء الله عمره ما يتزوج، اعمل له ايه يعني؟ هي بيدي مو بيدي، فطلعت انه ما يتزوج، فصارت كذبة ودجل وكذا. والثاني يقول لك علشان تخلي فلانة ما يتزوج من فلان تجيب ذيل فار وجمجمة خروف انزين وضرس نعجة وخشم أرنب وتعال طلبات وشاذي أسود موجودة، هذه كلها ما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها من سلطة، وتحطها على بعض وتسوي فيها كذا حتى يفتك السحر، كل هذا دجل. ومع الأسف مع أن يسمع النساء نساء المسلمين اللي يقولون لا إله إلا الله بمثل هذه الخرافات والأمور الشركية، ولو كان حتى في أم الهيمان لشدوا إليه الرحال وذهبوا إلى هناك. ليش الخرافات منتشرة بين المسلمين وخصوصا بين النساء؟ وجانا واحد في المنطقة الرابعة كان قبل من ناكل المناطق الداخلية، لما نعرفوه وعرفوا دجله جانا هني قريب وحط له بيت، ودخلت عليه وقعدت اناقش انا بعد معنا احد الاخوة، ليش يا حجي؟ قال لا سليمان والجن وعفسه وعلاج الناس، كلام طويل وهو مشلول. طيب لو علاج الناس عالج نفسك انت اول، يعني اشياء غريبة. وتعال نشوف الحريم طوابير عليه، وين السيد فلان وين السيد فلان، لما كنت مسجلات ذكرت اسمه. فالرقى المشروعة مطلوبة، المو مشروعة مو مطلوبة. انا قلت القطان في البداية، الشيخ احمد لما وديت له وقرأ الماء قلت له يا ابو عبد الله يعني وينك ذاك اليوم، وهل ذهبت الايام وفلان يدورك؟ المهم السالفة جرتنا. قال نعم انا كنت ذاهب رميثية اظن مع فلان الفلاني من اخواننا. قلت له عسى ما شرب عبد الله الشيخ احمد. قال تصور جاني وقال ان اول ما سكن في البيت ولا داخل الغرفة رمل ينكت عليهم، قاعد شوي التريك ينكت منها رمل، الزولية ينكت منها رمل، البنكة تطش الرمل، الحنفية ما ينزل منها رمل، عجيب غبار يطشر من المكيف من البنكة من طالع برا، ولا الهواء راكد ماكو شيء، لكن داخل الغرفة في ناس يكتون عليهم رمل من غير ما يشوفونهم، هالشكل رمل ينكت عليه ما تشوف احد. طبعا الجن والشياطين بيسكنون في البيت. هذا رجل ما شاف الرمل لقط عياله وزوجته وقال ففروا الى الله. فجاء حق الشيخ احمد يقول جاني وقال له السالفة، انا رحت قال خليت الشيخ فلاني واخونا فلان ورحنا اخذنا معنا شنو كتاب الله سبحانه وتعالى، وفتحنا قعدنا في الغرفة فتحنا سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى آخر السورة، وإحنا نقرأ ما بدأنا بالقرآن ولا رمل ينكت علينا، إحنا قاعد نقرأ الحين. شوف الشيطان يخوف المؤمن، ينكت الرمل وإحنا رايحين الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والرمل ينكت وعلى رؤوسنا وعلى قترنا وعلى شوي يقول القطان أشوف إلا واحد تلج تحت النار ترسني رمل طالع ماكو أحد لا إله إلا الله، ونشتد بقراءة القرآن الكريم واحد يقول يتلم خباته وترسها رمل، يعني الى اخر درجه شوي والبيت ينقطع منه كل شيء. وين ها هاي برمتية يا حجي؟ لا تروح هناك يا حجي، الحمد لله احنا مناطقنا ما فيها شيء ان شاء الله. الشاهد يا اخواني ان كلام الله عز وجل يبعد مثل هذه الوساوس ويبعد مثل هذه الشياطين. وما سكنت الشياطين في البيوت الا لما عمرها التلفزيون، الشاشه الصغيره، الصنم الصغير، وبعد أن تجنب المسلمون قراءة القرآن الكريم في بيوت الله سبحانه وتعالى وفي بيوتهم، وبيت كما أخبر عليه الصلاة والسلام يقرأ فيه القرآن لا يدخله شنو؟ لا يدخله شيطان يا أخواني. اقرأ القرآن ببيتك ولا عليك ولا تعبأ بشيء بعد ذلك أبدا. وهكذا يا أخوة، السلاح الأول قلنا الاعتصام بالكتاب والسنة، السلاح الثاني الالتجاء والاحتماء بجناب الله سبحانه وتعالى وبقوة الله عز وجل لطرد هؤلاء الشياطين. هذا باختصار، والأسبوع المقبل إن شاء الله نأتي ونكمل الدرس. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم، وجزاكم الله خير.
أيها الأخوة المسلمون، في ليلة من ليالي الخلافة الراشدة، في ليلة صفت سماؤها وطاب نسيمها ورق ماؤها، روى لنا الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنهما هذا الخبر. قال: خرجت مع أبي نطوف بالبيت الحرام حول بيت الله العتيق، بعد أن رقدت العيون وبعد أن هدأت الأصوات، ولما انقضينا من الطواف ذهبنا إلى البيت، وإذا بنا قبل أن نبتعد من الحرم في ظلمة الليل، وإذا بأبي يسمع صوتا شجيا خافتا حزينا من قلب كله يطلب استغاثة ويطلب رحمة ويطلب شفاء من رب العالمين، صوتا في جوار الكعبة وهو يقول: يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت عينك يا قيوم لم تنم، هب لي بجودك فضل العفو عن جرمي، يا من إليه أشار الخلق في الحرم، إن كان عفوك لا يدركه ذو سرف فمن يجود على العاطين بالكرم. فلما سمع الإمام هذا الصوت وهذا الدعاء وهذا الخشوع، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع الألم، قال لابنه: يا حسن، اذهب وانظر من هذا المستقبل لربه، النادب لذنبه، المستغفر لخطيئته، وقل له إن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدك. قال الحسن: فانطلقت أبحث من خلف البيت ومن بجوار البيت العتيق فلم أجد أحدا، فلما التفت وإذا برجل يصلي خلف مقام إبراهيم، فلما نظرت إليه علمت أنه هو، فقلت له: يا هذا يا عبد الله، أجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فتجوز الرجل في صلاته، ثم تبعني هذا الحسن يروي القصة، ثم تبعني حتى جاء إلى والدي، فقال له علي: يا هذا، ممن الرجل؟ من أين أنت؟ ومن أي قبيلة؟ ومن أي عشيرة؟ فقال: أنا امرئ من العرب. قال: أعلم، ولكن ما اسمك؟ قال: اسمي منازل ابن لاحق. اسمي منازل ابن لاحق. قال: ما قصتك؟ قالت: ما قصتي؟ قصتي قصة من أسلمته ذنوبه وأوبقته عيوبه، فهو غارق في المعاصي، مرتطم في بحر الخطايا. قال له الإمام: يا هذا، فصل ما أوجست واشرح ما قلت. فقال الرجل: كنت شابا لاهيا عابثا، كل حياتي في الطرب والزمر والخمر، وكان لي أب، كان أبي رحيما، كان أبي رحيما عطوفا، وكان كثيرا عندما يراني ألهو وألعب وأبعث وأعبث بالحرام وأرتكب المنكرات والكبائر، كان يقول لي: يا بني، إن لله سبحانه وتعالى نقمات وفطوات ليس هي عن الظالمين ببعيد. يا بني اترك هذه الأيام، يا بني أقبل على ربك، يا بني انتبه إلى ذنبك. فكان كلما قال لي ذلك شتمته وامتدت يدي عليه، وذات يوم اشتد علي بالنصيحة وغلظ علي بالنصح والإرشاد، فارتفعت يدي ولطمته على وجهه حتى سال الدم من وجهه، فانتفض أبي غضبا: أيضربني من خرج من ظهري؟ أيضربني من كانت حياتي كلها نصب وتعب وكد وشقاء وعناء من أجل سعادتك ومن أجل هنائك ومن أجل أن تكون كريما بين الناس؟ فقال: والله لأتعلقن بأستار الكعبة وأدعو عليك الله بالشلل والمرض. فذهب الأب مسافرا يقضي عرض المهامه ويقضي المفازات ويقطع الديار والجبال والوديان، فأتجا إلى بيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة، فقال: يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المهامه من قرب ومن بعد، إني أتيتك يا من لا يخيب من يدعوه مبتهلا بالواحد الصمد. هذا منازل، اسم ولده منازل، هذا منازل لا يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه، يا من تقدس لم يولد ولم يلد. قال الرجل: يا علي، فما انتهى والدي من الدعاء حتى أصابني الشلل بجسدي. فكشف عن نصفه وإذا بنصف جسده مشلول يابس. قال علي: ماذا فعلت بعد ذلك؟ قال الرجل: أتيت إلى والدي وبكيت عند رجليه وطلبت منه العطف والرضا والحنان فرضي عني، فقلت: يجب عليك يا أبي وأرجوك رجاء حارا أن تدعو لي عند الكعبة كما دعوت علي من قبل عند الكعبة. فرضي والدي وحملته على ناقة عشراء، أي أنها في الشهر العاشر من الحمل، وإذا العشار عطلت. حينئذ مضينا مسافرين إلى بيت الله الحرام وأنا بنصف مشلول. فلما نزلنا وادي الأراك، والشجر الأراك معروف هناك، فمرت الناقة التي عليها أبي تحت هذه الشجرة، فطار طائر كبير من الشجرة، فخافت الناقة وجفلت، فسقط والدي من على الناقة فارتطم رأسه بحجر فمات. قال الرجل: والموت لا يعرف أحدا، وملك الموت لا يطرق عليك الباب يا أبا عبد الله، استعد فإني مقبل عليك بعد نصف ساعة لكي أقبل الروح وأستلم الأمانة. ملك ملك الموت لا يبعث إليك برقية، لا يتصل بك في الهاتف، إنما يأتيك بغتة. قال الرجل: فذهبت وجاورت بيت الله الحرام بعد أن مات أبي ودفنته، وجعلت أدعو الله، وليس بي من هم ولا حزن إلا أن الناس يعيرونني ويقولون كلما رأوني: هذا المأخوذ بذنب والديه، هذا المعاقب بذنب والديه، هذا الذي عاقبه الله بجرمه في حق أبيه، وهذا الذي يحزنني. فقال علي بن أبي طالب: أما أن الوالد رضي عنك فإنني أدعو الله سبحانه وتعالى لك. فرفع الإمام يده وقال: رب الناس، اذهب البأس، اشفي، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حينئذ دعا له الامام واستغاث بالله رب العالمين، والصالح والتقي الذي مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال، هذا دعاؤه يجاب. فاجاب الله الدعاء لعلي بن ابي طالب، فرد الرجل صحيحا سالما معافا كما كان، وخر لله ساجدا. فقال الحسن، وكان كثيرا الأب علي بن أبي طالب يقول لي ويقول للحسين: يا أبنائي، احذروا دعاء الوالدين، احذروا دعاء الوالدين، فإن فيهما النماء والانجبار يعني البركة والصحة، وفيهما الهلاك والدمار في دعاء الوالدين. هذا حدث وقصة ذكرها الإمام ابن قدامة المقدسي، فيها عبر كثيرة، بل هي تغني عن التعقيب. لكن حال الناس في هذه الأيام، حال الناس في مثل هذا الزمان، كله ظلم للوالد وظلم للوالدة. هذه الأم التي حملت ووضعت ورضعت وسهرت، كنت تمرض وأنت صغير فتمرض بجوارك، كنت تحزن فتحزن أمك لحزنك، كنت لا تنام فكانت لا ترى النوم لأنك مستيقظ أليم. هذه الأم التي تكنس وتغسل وتحمل وتتحرك في شقتها أو في بيتها أكثر مما يتحرك الحصان في المفازة البعيدة، هذه الأم التي عندما تتعب وأنت تأخذ من صحتها ومن جسدها ومن راحتها وهنائها، هذه الأم التي قلبها دائما محزون ومهموم على هذا الولد، عندما ترى الولد وترى الابن وترى الصغير يبتسم تنسى كل التعب وتنسى كل العناء وتنسى كل الشقاء، لأنك أنت في فرح ولأنك أنت في صحة ولأنك أنت في عافية. فحين إذن المرأة والأم تنسى كل الآلام وتنسى كل الشقاء وكل التعب. وهذا الأب كذلك، نهاره ناصب وليله متعب يجري في النهار، كم وقف على باب مدير فأذله، كم وقف على باب الذين بيدهم العمل فردوه ونكبوه وأرجعوه، كم لبس المرقع لكي تلبس أنت الجديد، كم انتعل النعل أو الحذاء البالي القديم لكي يسعد أولاده بالأحذية الجديدة. هؤلاء الآباء الذين يحاولون أن يعملون أكثر من عمل من أجل توفير الطعام والشراب والغذاء، وليس هذا التوفير من أجل نفسه، فلو كان من أجل نفسه لهان الأمر، ولكن من أجل فتيات ومن أجل صبيان ومن أجل أفراخ صغيرة في البيت يريد أن يوفر لهم الحياة الكريمة، ويريد أن يلبسهم الشيء الجميل، ويريد أن يخرجوا في الشقة أو في الشارع أو في المدرسة بالثوب الجميل حتى لا تنكسر قلوبهم أمام المسلمين وأمام أولاد الناس. هذا الأب، الأب الوحيد الذي يرضى ويسمح لابنه أن يكون فوقه علما وفهما وفي كل الحياة. ألا ترون معي أن الآباء الذين فاتهم قطار التعليم كيف يحرصون على أن يكون ابنهم وأن يكون الولد الذي يعولونه أن يكون متعلما ويشدد عليه. لماذا؟ لأن هذا الأب يعتبر ابنه جزء منه. هذا الأب الذي يحمل ولده وهو صغير وينتقل به ويضعه على كتفه ويحزن ويفرح بفرحه وحزنه، يرى أن ولده هو أغلى ما يملك وأثمن ما يملك وأعز ما يملك. أبعد ذلك يليق للأولاد؟ أبعد ذلك يطمئن الإنسان عندما يرى أناسا يظلمون الأب والأم ويحتقرون الوالدين؟ إنها خسارة ما بعدها خسارة، إنه لؤم أشد من لؤم الذئاب الصفراء، إنه حمق ما بعده حمق حقيقة. لذلك جاء الله سبحانه وتعالى وذكر لنا في القرآن الكريم آيات كثيرة ومواعظ عظيمة في الدفاع وفي حقوق الوالدين. يقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعد العبادة وبعد التوحيد وبعد الإخلاص يأتي الأمر مرة ثانية وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. اسمع، إما يبلغن عندك، لماذا جاء هذا الظرف عندك؟ لأنك يا ابن آدم أنت كنت قبل ذلك عند أبويك فأكرموك ونعموك وأشبعوك وسهروا عليك ونصبوا من أجلك، فهم الآن عندك وهم ضيوف لديك، فأكرمهم ومهما فعلت ولو سهرت الليل والنهار ما استطعت أن تؤدي حقا واحدا من حقوق الوالدين. أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتكلم بالكلمة البذيئة. إذا كانت كلمة أف وهي ليست كلمة، إنما هي نفس يدل على المعارضة ويدل على الإشمئزاز، فإذا كان الذي يقول أف يؤاخذ من قبل الله، فكيف بالذي يضرب؟ وكيف بالذي يشتم؟ وكيف بالذي يحتقر؟ وكيف بالذي لا يبالي بهذا الأمر الصعب؟ إنها عبادة ما بعدها عبادة. ولا تنهرهما، الزجر والغطرسة والفرعنة التي إذا ما تعلم الولد وتخرج من الجامعة أو سافر إلى مكان ثم جاء خلاص هو يفهم، والوالدين لا يفهمون شيئا. لا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الحسن، حاول أن تنتقي أعذب الكلمات وأجمل العبارات وأحلى الجمل من أجل أن تكلم بها الوالد. إنك تدخل على المدير في الشركة أو الوزارة أو المؤسسة أو المنشأة، تجلس أمامه تستأذن إذا دخلت وتستأذن إذا خرجت، وإذا وقفت أمامه يداك في جنبيك ونظرك في الأرض. الكلمات الجميلة وقد تنافق بأسلوب مرذول أمام إنسان لا يملك لك شيئا، لا يملك ضرا ولا نفعا. فإذا ما رجعت إلى البيت كل الحمق وكل الجهل ينصب على هؤلاء الذين بذلوا حياتهم من أجلك وحتى تكون في هذا المستوى. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. انظر إلى التعبير القرآن الكريم، كأنك طائر له أجنحة يطأطئ هذه الأجنحة حتى تأتي الأم والأب ويدوسان على هذا الجناح. إن الناس لا يعيبوك ولا ينكروا عليك بل تكبر في نظرهم إذا كنت تذل نفسك للوالد وللوالدة. فإذا ما قمت تتكبر فإنك تسقط من عيون الناس وحتى من عيون أفسق خلق الله على الأرض. هذا ميزان دقيق وهذا أمر عجيب يجب أن ننتبه إليه. وقل رب ارحمهما، يا رب ارحم الوالدين. ومن حقوق الوالد والوالدة أن تدعو لهما بعد كل صلاة وفي كل فرض كما قال العلماء رضي الله عنهم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما فإن لم يكن
شيء تدعو لهما به من فضل فيكفيهم أنهم ربياك وأنت طفل صغير لا تفقه كلاما ولا تعقل معنى ولا تعرف أن تعيش أصلا. يا ابن آدم كم عشت في حضن أمك وكم تبولت عليها وفعلت ما هو أكثر من ذلك. وبعضهم إذا تزوج قدم زوجته على أمه وأصبحت زوجته هي التي تسيره وتأتي به وتذهب به. إلى أين يا ابني ذاهب؟ يقول أنا ذاهب ومعه زوجته. ولكن إلى أين؟ ليس لك شغل. أتفسح مع زوجتي؟ ولا يقول حتى كلمة واحدة يجبر بها خاطر هذه الأم التي طالما تفسحت بك ولم تكن أنت على ظهرها إنما كنت في بطنها. يا ابن آدم ما أشقاك؟ يا ابن آدم ما أكثر تجبرك؟ إن الذي يعق والديه تعجل له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ألم يروي الإمام الحاكم والإمام الأصبهاني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه كل الذنوب يؤخرها الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وأذكر أن الإمام الأصبهاني يروي عن العوام بن حوشب وكذلك الإمام المنذري، قالوا إن العوام بن حوشب ذهب زائرا في أحد القرى وفي أحد المدن، وكان مزاره لأقاربه بجوار مقبرة، فكان في كل يوم جمعة بعد صلاة العصر وقبل مغيب الشمس يسمعون أجلكم الله صوت نهيق حمار من المقبرة، فتعجب العوام بن حوشب وقال لأقاربه وللذين زارهم ما هذا الصوت؟ قالوا انظر إلى تلك المرأة العجوز التي تجلس وتغزل الصوف. قال نعم، ما الخبر؟ ما خبر هذه المرأة؟ قالوا له إنها كان عندها ولد وهذا الولد لا يكف عن شرب الخمر، وكانت تقول له يا بني حرام، يا بني اتق الله، فكان يقول لها، وحدث ذلك يوم الجمعة بعد صلاة العصر، كان يقول لها ما لك تنهقين يا أمه كنهيق الحمار، ما لك يا أمي صوتك كنهيق الحمار، آذيتيني ودوختيني بصراخك وعويلك ونصيحتك. فلما مات الولد سمع من قبره في مثل هذا الوقت بعد صلاة العصر نهيق حمار. فإذن المسألة ليست سهلة، المسألة صعبة يا أخوة. إذا كان الوالد المشرك والوالد المشركة كما يقول العلماء إذا طلب منك أن تذهب بهم إلى الكنيسة تذهب بهم إلى الكنيسة وتنتظر بالله الكنيسة حتى يتعبدوا الله ثم يعودوا، فكيف بالمسلم وكيف بالمسلمة؟ قد يقول إنسان أنا كبرت وتخرجت ولكن الوالد والوالدة يشتموني ولا يحترموني ويغلظون علي الكلام. يا أخي مهما حدث عاشرهم بالمعروف، جادلهم بالتي هي أحسن، كلمهم بكلام لين فإنك تحظى برضاهم، أو على الأقل صد عنهم الصدود الحسن. يا أخي المسلم، إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت أمها مشركة، فجاءت إلى ابنتها أسماء وأرادت أن تدخل عليها وتسلم عليها وتعطيها هدايا، فامتنعت أسماء وسألت أختها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، فعائشة سألت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تقبل منها هداياها وأن تسلم عليها وأن تبرها. أيها الإخوة الأعزاء، إن كتب الآداب الشرعية تفصل أن هناك حقوق للأم وأن هناك حقوق للأب وأن هناك حقوق مشتركة، وما هي حقوق الأب المشرك والوالد المشركة وتفصيل. ولكننا في رمضان والموعظة العامة والأسلوب الوعظي العام قد يكفي، ولكن لا تكتفوا بهذا، نرجع إلى الكتب ونقرأ ونطبق. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، فاستغفر الله يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم، وبارك الله فيكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالت الصحابة رضي الله عنهم: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكان متكئا فاعتزل، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فظل يكررها حتى قالت الصحابة: وددنا أننا ما سألناه هذا السؤال من شدة الرسول عليه الصلاة والسلام. فعقوق الوالدين جاءت بعد الشرك بالله رب العالمين. والإنسان قد يصلي لكن قد يظلم والديه، قد يصوم لكن قد يظلم الوالدين، قد يربي السنة لكن قد يظلم الوالدين. هذا أمر لا يتهاون به وعظيم، يجب علينا أن نكون بارين، يجب علينا أن نكون مخلصين. وفي هذه المناسبة نحن في رمضان، وفي قد نكون اليوم آخر يوم من أيام رمضان، فعلينا أن نصل الوالدين ومن كانت بينه وبين أبويه فجوة وخصومة وشقاق ونزاع، فليبدأ وليلأم الجرح ويضع المراهم على الآلام حتى تعود المياه إلى مجاريها والقلوب إلى صفائها، وكذلك بقية الأرحام. أيها الإخوة المسلمون، أسأل الله رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت